تضرر أدوات في أحشاء الأمور. فهو قد روى عن التراث عن بعض السلف قال: أتيتم صليت ركعتين ثم دخلت المقبرة حزينا. فلما صلى ركعتين قلت له: السلام عليكم، مش عارف الموضوع الختم بتاعي. فلما صلى ركعتين كده اتضايق من نفسه، فأحب أطول فيه شوية. قال: فنقفت عند قبر حزينا فنمت، فرأيت فيما يرى الرائي كأن صاحب هذا القبر قد تمثل لي، طرنه من المنام. ثم قال: يا هذا على ما تحزن؟ فقلت: أحزن على أنني صليت ركعتين خفيفتين. قال: يا هذا، لو رأيت الذي رأيناه لعلمت أن هاتين تسبيحة واحدة تساوي الدنيا وما عليها. وقال: بس إذا عاين الإنسان الحقيقي، عشان كده كان الصديقون يقدرون الزمن. مش عنده حاجة اسمها دخل العشر بعد، يقدر الزمن، يقدره حق قدره. يقول لك: كانت العشر إذا دخلت على ابن عباس وقتادة لا يقدر عليهما. عارف يعني إيه لا يقدر عليهما؟ يعني يعمل عمل محدش يطمع يعمل زيه من شدته. قيام وصيام وذكر واعتكاف، مش لهج. الإخوة الآن حصلهم كلهم ولا بدعة؟ بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من الأيام العمل الصالح فيها. والصيام ده من رؤوس الأعمال الصالحة، من أعظم الأعمال الصالحة. بل لا يصح للمرء الرجوع إلى الآخرة إلا بالصوم والقيامة، بالصيام النهار وقيام الليل. تعرف إنه صادق في سيره. فطبيعتنا صارت اللذاذة والجدل بخلاف طبيعة أجدادنا، كانت قلة الجدل وكثرة العمل. فأصاب سعيد بن المسيب حج 40 حجة، وقيل 60 حجة، 60 حجة ورا بعض زي ما حافظ عليهم. طبعا ده فيه من التوفيق والله به عليك، لكن إذا علم المرء، إذا علم الله عز وجل من المرء أنه يريد وجهه عاما سبحانه وتعالى، يعينه ويقويه. فإن أروا الله من أنفسكم في هذه الأيام، فلو كما قلنا حدث سقط في شهر رمضان يعرفه البصير. الإنسان لما يخرج من شهر رمضان يلاقي أنك ممكن يدي زيادة، أو أنك هناك خلل كشفه بعد شهر رمضان. أنت أصحاب البصيرة، إنما اللي راضي عن نفسه ويثني عليها لو عمل وصلى لو صلى لو ما عملش حاجة. يبقى أحسن مثلا من هو أعظم من أنا بتكلم عن أهل البصيرة والسلوك إلى الله عز وجل. هؤلاء خرجوا من رمضان فنظروا الى الخلل على طول، او المطاعم عرف ان كان فيه، كنت ممكن اعمل كذا، كنت ممكن اعمل كذا، اسرفت كذا، عرف ان كان فيه خلل. اذا كنت قد تعرفت على ذلك فدونك هذه العشر اعظم من العشر الاواخر. العشر ايام دول اعظم من العشر الاواخر في رمضان. بس يوم عرفه وصومه مندوب لمن لم ياكل بعرفه. وقد تلوت عليكم في الخطبة، أنا لا أريد أن أخذ وقت هذا الدرس أكثر من هذا، لكن من رؤوس الأعمال الصالحة الأضحية، وأنا عايزك في الأيام دي تدقق في الأضحية. وأنا في خطبة الجمعة سبق لساني، قلت عن سن البقر عزكم الله، قلت ثلاث سنين وأنا في الأربعة، هذا صحيح، سنتين وأنا في الثالثة. يقول أتم سنتين. هذا الثري ينبغي عليك ان تدقق في الشراء الايام دي، يعني ممكن يحصل فتاخذ سنه اصغر ويغور كبير ولحم. لو كنت بتحكي الكلام ده كده فتظن ان هو السن مطلوب بالشريعه، السن مش اللحم، وان كان قال به بعض اهل العلم، لكن الاظهر ان السن مطلوب. يعني ما تجيبليش مثلا من الماء ست اشهر وتقول ما هو قد ابن سنة، ولا من البقر تجيب لي سنة وتقول ما هو قد ابن سنتين، لا، ده بعد اللحم. هنا المشترط في السن هو الأقرب لما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه. وكذلك من الأعمال الصالحة الحج، نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم ويسقط بنا وإياكم إلى حج مجدي العتيق، هو من رؤوس الأعمال الصالحة أيضا. وكذلك الصلاة المفروضة وكثرة الصلاة، فإنها من رؤوس العمل الصالح أنك تستحدث، تحاول تصلي الفرض بسنن، تحاول تدرك الفرض، تحاول يعني تهتبل هذه الفرصة. أنا بقول لك الأيام دي بعض أهل العلم قال أفضل من العشر الأواخر. بيعملوا 12 واجب، اصحاب السلوك والسير بيعملوا 12 واجب، بياكلوا وبيبيعوا وبيعتكفوا وانت هنا انتهت. هذه الفرص عسى الله عز وجل ان يكفر لنا فيها مغفره وفضله. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. واحنا نزلنا في هذه الايه ام موسى ورضاع، وذكرنا عند ام موسى فضل المراه واعتناء الاسلام بالمراه ضدا على الذين يقولون ان الاسلام اهمل المراه وطارق نصف المجتمع وخلى شهادتها شيء عن نفسه وكان عالجنا ابعاضه واحنا ماشيين في اثناء ان الدنيا الدرسين ثلاثه الى ذاته. ثم ان ارضعيه نخلص بفائدتين من الرضاع. الفائده الاولى أن المرء العاقل ينفق على الدعوة إلى الله عز وجل ويبذل لها كل شيء ولا يستخفي شيئا في بذله لله عز وجل. الراحة للمرأة أن ترضع ولا ما تديله بجوعها؟ ما تديله بجوعها؟ ولا تعمل بها خلاص ولا تروح تنطق ولا سيارة لا. لكن الله عز وجل دعانا الى ان لا تبذل مهجتها، تبذل مهجتها عشان تربي هذا. لانما الام زي ما حاذكر لك طرفا من هذا من اغلى واثمن الموارد الطبيعيه اللي موجوده على 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 ظهر الارض، وهو اللجنه الاصليه في بناء الانسان المكتمل. لا يبخل المرء على دعوته الا لا يبخل على دعوته الا قاصر الذهن وغول البخل على الدعوه. يعني الان في اخص خصوصيات لك المساجد مثلا، تلاقي انسان بيبني ليك المسجد على احدث طوالات ويعمل فيه تكييف ومراوح ومكت وزخارف والى غير هذا، ثم ياتي الى الخطيب والمؤذن يقول لك اي حد يخطب، اي حد من الناس اللي قاعده في المسجد يخطب او اي حد يؤذن مش قضيه. مع ان هو لو عملها اوضه وسقفها من خشب واختار لها خطيبا عالما او من طلبه العلم الجيدين يكسر قلوب الناس ويعلمهم دينهم، فهذا هو مقصود المسجد. فهو لا يبذل في هذا، وما يبذل فيما تبع فيه هواه. لما جاءت المرأة كما في صحيح البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على جذع شجرة في أول خطبته، كان بيجي عند نزع شجرة كده ويقف عنه ويخطب الناس أو يقف عليه ويخطب الناس في شجرة. ولذلك دي صارت السنة، كان اللي عايز يحدث الناس أو كده لازم يكون في مكان مرتفع. حتى مع قمة الزهد يعني بيذكروا عن زهد شيخ الاسلام ابن تيميه وانه كان متواضع جدا وكده، لكن كان بيقعد على شيء مرتفع كان يسير. يعني مثلا على النصر اللي بيقعد عليه غيره، ولكن كان ينبغي ان يجلس عليه. كان ابن سعيد القطان مالك بن انس عبد الرحمن بن مهدي هؤلاء الائمه الكبار مع زهدين كانوا يحطوا له دكان يسموه دكان حاجه عاليه يعني، ويجلس عليه ويبدا يحدث الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقف على هذا الجزء. فجاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله إنني غلام نجار، فإن شئت صنع لك من براء. خد بالك من دي بقى، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا خلي الجزء، لا يقول لها برضه احنا ممكن ننفقه في شيء من الأشياء ولا بتاع، لا أبدا. قالت له اصنع لك من براء، قال إن شئت. فصنع الغلام له منبر، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطب الجمعه، يخطب الجمعه في اول جمعه بقى بعد المنبر عليه يعني، فسمع بكاء كبكاء الصبي. شوف الطفل الصغير لما بيبكي من صوته يعلى ويتكرر، سمع بكاء كبكاء الصبي. فالتفت الناس وحرمه، الطفل مش عايز يسكت بصوته عالي قوي كده، أو اللي طفل صوته عالي جدا سمعنا كلنا. فعلم رسول الله من أين الصوت، فنزل نحو الجزع، فكان الصوت خارج من الخشب، تخيل؟ جزع الشجرة يعد. ليه؟ أصل النبي ما يشوف عليه. شوف الحسن البصري كان إذا رأى هذا الأثر يبكي ويقول يا عباد الله جزع خشبي يحل لرسول الله ولا تحل أنتم؟ وأنت الآن بتدعي جزع خشب أنت حتى تلعب بين أضواعك ما بيحلش في المبنى. فاحتضنه النبي فسكن أو نغلق قطب بأسك. فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وضعه تحت المبنى من الزعاشة اللي برضه الله عليه. فالقصد انه لم يفق حتى في ذلك انظره، مع ان هو نفسه عليه الصلاه والسلام كان بيجلس على فراش مطبق على طبقتين بس، يوم الفراش كده وطبقين طبقه واحده وينام عليه عليه الصلاه والسلام. قضيه النوم او الناس كانوا بيتكلموا في الطبيعه، لكن شوف بقى الاوضه بتاعته متكلفه قد ايه، وشوف الاوضه فين. فلسفه الاسلام في القلب حاجه عجيبه، سواء كان في جميع المصارف بقى المرأة في الزواج مثلا. شوف الأوضة بتاعته فين على الوصل، الأوضة بتاعته شكلها إيه؟ يقول لك الحسن البصري دخلت في بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت يدي فمسست السقف. قول لي بقى ابن كثير بيقول كان الحسن شكلا طويلا وكان اسمه جامد الحسن فأقري وطول يعني طول قد إيه يعني؟ لما المسافة بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يغالي في سقف البيت فوق دماغه على طول. لكن وضع الأوضة بقى فين؟ هو بقى دي ده الذكاء بقى، الوضع فين؟ شارع على المسجد. عشان كده يجوا العلماء يقولوا إيه؟ العلماء يقولوا إيه؟ يقولون من جملة إصلاح البيوت أن يختار المرء بيتا بجوار المسجد. عشان ما تكسرش أعصاب الجماعة ولو كانت بعيدة، يعني بنو سلمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتهم بعيد. ف أرادوا أن يتركوا بيوتهم وأن يقتلوا بيوتهم بجوار المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة يا بني سلمة بيوتكم بيوتكم، أي عليكم بيوتكم تكتب آثاركم. هتاخدوا أجر في المسجد. ونقطة الغرام من رضيع جبل فممكن الإنسان يكسر ويقول لك من الفقه إنك تختار بيت صلاة ويقطع أوضة. مش دي قضية. القضية إن البيت فين؟ شارع على المسجد. أنت بتختار الصحيح ولا تدخل له هواء وتدخل له شمس وتدخل له عرش ايه؟ فهو كذلك ينبغي ان يكون ايه؟ ان يكون شريعا على المسجد. فلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جهدا في اسراء هذه الدعوه. احنا نستفيد واوحينا الى ام موسى ان ارضيه اعطيني مهجتك وتعبك وسهرك وصحتك في اول تمشيته. نتعلم منه ان لا يدخل المرء بدلا بغير الدعوه. ان الشيء الثاني الذي يقول هو الامر الغائب عن كثير من المسلمين او الملتزمين، اننا نفهم الالتزام طرق الصحه. يعني قضيه مثلا ايه ما تكسر الزرايا ولا الخيار قبل ما تاكلها، تعمل من نفسك. مش ده اللي بيعمل كده. الجماعه اللي بيعملوا كورس دلوقتي وعلاج والكلام ده شغلنا احنا. نقطة منا احنا علي رضي الله عنه. شوف علي رضي الله عنه كان أرملا، يعني كان به رمد. عارف الرمد كوع كده في العلم رمد، بس الله العافيه لنا ولكم وللمسلمين. فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل تمرا ياكل ملحا رطبا. انت عارف البلح بيبقى طري كده رطب رطب يعني بعد ما ينشف اسمه تمر. فليأكل النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي يا رسول الله ناولني واحد. ليش فرحته كده؟ رطب. فحصل كلامه رسول الله الواحد ابو بكر الاردني. واخدها وكلها. ثم قال يا رسول الله وطعم منه زياده فنواه رسول الله واحدا. ثم واحدا ثم قال حسبك انت ارمد. وبيجي ابن القيم في سنه من عاده ما يذكر الامر ده يقول لك البلح الرطب يهيج الرمد. كثرته تهيج الرمد مش تخليه ينشف ويخف. لما يحط رجله في بذور الرجل عليه الصلاه والسلام
رجله مجروحه حكاها في نزول الرجله عمل ايه؟ بتاع نبات الرجله. عارفين الرجله؟ لما حك رجليه فيها كده عليه الصلاه والسلام عشان تطيب تطيب الجو. تبص في اي وقت يعني تلاقي القدم السكري. نسأل الله العافية، القدم السكري ده ملوش حل. ملوش أي علاج في الطب والجماعة اللي بيهوشوا علينا. يقول لك الأسباب الرئيسية لدرجة هذه القنوات اللي طلعوا لك عشان مكان الدولة عاملة معاك مش هيطلع عاملك كليبات تريقة. أكتر سؤال عايزين نسمع الأرض المقررة ده عشان نعالج الناس ونطلع لك عامل دائم يقوم بالدور ده. حطوا كان في نهار الغرب مع إن أسيادهم من الغرب بطلوا. قال الشغل في الغرب حجامه وعسل وعسل حتى هم بيعملوه بيسيروه عملية الغليان ويحطوه في تماثيل دلوقتي. ومؤسسات كبرى خلاص بطلوا كيماويات لان اسباب اتفشلها. انا ما كان من المصلحه انك تكون في المعجنه دي ليه؟ لان احنا عندنا ناس بيحطوا جبس ويحطوا لك في البرسان جبس. كل فضل يشرب ومصيص. تبص تلاقي واحد بقى زور كراميش. القدم السكري ده لا العلماء يقول لك ملوش اي حل الا انك تاخد بذور الرجل مع الخردل. القدم السكري ده مشكلته ايه؟ انه بيبدا الاعضاء تموت مش عارف ايه يجي لك الطبيب يقول لك الحل الوحيد بدري يقطع له صباع في صباعين في ثلاثه في رجلين في قدم وفي نص مش بيسيبوا مريض السكري اثار كده. نسال الله لنا ولكم العافيه ومرضى المسلمين. الحل في منتهى البساطه ان الراجل ده بس كل ما يصحى كده عليه كل يوم يجيب حلة مية ويجيب لها مية ويحط معلقة كبيرة ولا معلقتين خردل عند العطار بيقول خردل. ده بيكمل دواء كيماوي من واحد إلى خمسة أضعاف. مفيش دواء في العالم كيماوي يعمل العمل إلا الخردل. عشان كده هم نفسهم بقى اللي هم بيقول لك الكيماويات تلاقي الناس بيقول لازم على الصبح ياكل مستردة مع الفطار. دي لقمة أساسية عند الناس دي. ليه؟ لأن المستردة فيها 20% خردل. احنا بقى قاعدين ناخد في لبس وهم بياخدوا في العشاء. فجأة تلاقي القدم السكري ده قدام يجري فيها من جديد تلاقي السواد اللي كان فيها راح وانت كده بتخلص الموضوع وبالتالي والا الطب ما عندوش الا البرد. البرد الانفلونزا اللي عندنا دي. حتى عارف هي ايه اصلا؟ ولا الدولة بتاعها ابتداء ما يعرفوش ده ايه خالص. ما يعرفوش عنه حاجة خالص. ما تجيش بقى تهوش عليا انا وتقول لي انت عايز عشان تفوت الناس. صحيح الامر لازم يكون يعني له يشرف عليه اطباء وناس متخصصون في جو ذاك. الكلام ده له جو. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ان من طب ولم يعرف قال ايه من طب ولم يعرف فعليه تدين. واحد دكتور عمل دكتور وهو مش دكتور ما عادش اجازه الدكتور اللي فيه يعني الاكبر منه ما ادوش اجازه انك تتعالج الناس فموت واحد يضرب. انما الدكتور اللي معاه اجازه ما في ايده ما يضربش. فعندنا الضوابط دي موجوده عندنا في عندنا في الشريعه لكن انت وقفت عليا بقى ان انا بالكيماويات وصلت الكلمه بقى عليك لك كل حاجه. لا ابدا انت برضه انت بتوع الروماتيزم ملوش علاج. ما يعرفوش عنه حاجه خالص موت اخر. ما يعرفوش ده ايه ولا بيخش ازاي السرطان. ما يعرفوش ده ايه برضه. بيعرفوا لما حاجه انا هو ابتداء ما اعرفش ايه ولا اعرف له اسباب. مش قادر يقول ان ده بيجي بسبب كذا مش قادر يقول ما اعرفش ده ايه. وهذه طواعين يبتلي الله عز وجل بها الخلق لما يحيد عن امره سبحانه وان ابى ذلك بالابد. فالشاهد الاهتمام بالصحه. في مثلا لما تقرأ من الامام النسائي تقرا في الامام تقول لك كان يلبس الثوب الاخضر لصحه عينه وكان يأكل في كل يوم بيكا. مش معنى الديوكا ما بيقدرش تراك ليه؟ الديوك فيها خصائص أخرى بيعمل كارونوسكوب قوي جدا لا سيما الإمام النسائي كان رجل عنده أربع نسوة وبيتين بيغسل لكل واحدة زي لكل جاية زي مراته يعني بيقعد عندها كل واحد يوم زي الحرارة يعني زي أزواجه. ومع ذلك بعض أصحابه بيقولوا إيه؟ بيقولوا استوطنا في حمرة وجهه وقوة بدنه فكل ما يكون في لبيس. اللبيس ده تعمل عصير أي عصير قصب ولا حاجة وتطلبه شيئا. الجزء مش كده. وبعدين تشرب هذا العلم ولا هذا الشام. أنا طبعا سبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول المشكلة حرم وما أسفر كثير وتقلله حرم. لكن أنا قبل البعض يقولوا المسائي رأي كده رأي رأي أحنا في موضوع إن الخمر لا يحرم القليل منه إلا العنب فقط ولا غيره. فلما سألوه في جريدة من القدس فلا أنا أرى حرمة ذلك كله. طب مش متزوج؟ هذا قوية كده لو اتجوزت خالص بقول لك معاه 60 سنة. أربعة زواج عقد نكاح واثنين متسببين. وهذا الموضوع يحافظ على قوته. يحافظ على بدنه من استجلاب الأشياء الروحانية وهي ذكر الله عز وجل ذكر الله من أقوى الأشياء اللي بتقوي البدن. والعمل بطاعته سبحانه وتعالى وعلى النحو الآخر اجتناب الأسباب التي تقوي البدن. النهارده لما نفاجئ نلاقي مثلا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما دخل على كسرى على رستم كان الفرس ينفر من الحرب التي في يده يقول دك دك يعني ايه بنت الكوب ودي مش حرب اصلا ايه اللي فيها ده طبعا عرب الحرب بقى الحديد الصلب الكبير كده انا عم اي حته بتاع في الفرصه كده خشبه الضرين فلما ارادوا انا بقى اشوف ناشل وسابقهم المغيره اذهلهم من قتله كان يتسابقون في الاغراض كانت لهم قوة. انت عارفين اخوان عمار بن ياسر قتل مع علي رضي الله عنه وهو في ياكل بـ80 سنة. ويقول لك كمسك الحرب في ايديه كده في بعض المعارك وتهز ايديه كده. من كبر سنه لكن قادر على الصبر وقادر على القتال وقطع ازاي الكلام ده وهو عارف هذه الصحة. عيب الصغر بل رسول الله اصلا صلى الله عليه وسلم كيف كان في غزوة هوازن مثل لوحده وقتل الجيش لوحده. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام من مكه للطائف؟ مش اقل من 70 كيلو ده. انت عارف يعني ايه تمشي 70 كيلو على رجلك؟ من مكه للطائف كان عمره قد ايه ساعتها؟ قبل ان يهاجر عليه الصلاه والسلام مثلا ب30. الكلام ده من لما خرج من الشام سنه 10 قبل الهجره. وبعدين مكث ماتت خديجه رضي الله عنها وبعدين مكث بعد ذلك لحد ما اكمل 18 سنه ومشي. يبقى عمره اخر سنه مثلا نحسب 10 على 40 50 سنه كم 50 سنه؟ كم 50 سنه مش 70 كيلو على رجله 70 كيلو لا واحد من الاسرار والا ما خرج من مكه. وشو انت بقى لما تروح كده ربنا سبحانه وتعالى يسبق بينها واياكم الى حد العمره وتشوف الغرفه ولا شكله ايه والتضليل عشان تطلعوا كان بتقعد ازاي؟ واصعد اليه واختم فيه وانزل ومش عايز مكه متدرس ومش في اهتمام بالبدن. المهم شوف ان حذيفه رضي الله عنه يقول كنا قد رايتني انا ورسول الله نتماشى نتماشى يعني خير نمارس رياضه المشي. واحنا اخواننا عندنا عبادات هذه العبادات لا تستطيع ان تنجزها الا بالتعود على المشي والا هتتعب فيها جدا وقد لا تحصلها. هذه العبادات ما نحن فيه الان الحد حتى ده لما تخرج من قلب منا يستطيع حتى اليوم التاسع يوم عرفه عشان تذهب الى عرفه هتلاقي الدنيا زحمه للغايه. لو قعدت في الاتوبيس ممكن جسمك يتسلق وما توصلش لانه بيطلع يعدي 100 بيبقى الاتوبيسات ماشيه مع الناس اللي ماشيين على رجليهم المشاة وبعدين يبقى في طريق للاتوبيس وطريق للمشاة. طب بعدين بقى على ما تطلع انت من الزنقه دي بياخد وقت طويل. طب اضطر انك تقدر تمشي على رجلك كويس عدتك حته دي بقى وتقول اكمل مع رجلي ما خلاص مش كويسات. اذا انت مضطر تمشي من منى لحد عرفه على رجلك من منى لمزدلفه قرابه 5 كيلو من مزدلفه لعرفه قرابه 7 كيلو. بعد رجلك على الصبح دي وتوصل بقى بدري لو واحد مش يقعد وانا مش قادر ولا قاعد يريح يفوت اليوم ممكن يبيت في الشارع ولا يفضل في الناس اللي قاعدين بره حدود عرفه خالص ده حد مفسد يعني انه يعيد تاني السنة الجاية يحج تاني وجوه غصب عنه حتى لو كان الحج ده سنة لأنه هيحسدك. القصد ان انت محتاج للمشي محتاج لقوة البدن محتاج عندنا عبادات أخرى كثر تحتاج فيها. يقول بعض أهل التاريخ التقى المسلمون والروم في بعض معاركهم فخرج رجل رومي عند الرومي فقال بني باريس، فخرج اليه رجل من المسلمين فقتله، ثم خرج اليه اخر فقتله، ثم خرج اليه ثالث فقتله، ثم برز له شيخ كبير. طيب لما حيث شايب فارس وبيت السلم هنا، ثم برز اليه، فلما اقترب الرجل منه وجدوه لم يخرج له سلاحا، دخل الموسيقى على فارس، فلما اختلفت اعناق فرسيهما حمله بيده ثم اسقط فقاره على ركبته. اسقط على ركبته كسر زي قصب كان عليه على ركبته، ثم القاه على الارض وقال تلكم العروج ما نضربهم بسيوفنا. وبعدين بتاع 50 60 70 سنه ياخذوا علي الشباب. اذا ده شيء مطلوب شرعا، لما تيجي تقرا في قضيه البضاعه تلاقي ان هي تعود على الانسان بالصحه البدنيه وتعود عليه بالصحه النفسيه، فيحتاج المرء الى القوتين. الرجل الذي يوكل الله عز وجل له ليس اثيما ولا مريضا، وانما هو رجل بسيط قوي نفسا وجسدا. عشان كده العلماء يشترطون فيه من يبقاش معقد نفسيا، مش اشياء نفسيه تفتق نفسه من اول يوم. وتلاقي الانسان معتمد على اجل الكلام عن دعاء الكرب، دعاء العرق، العرق، هذه الاشياء النفسيه اللي تصيب الانسان. عاقبه الولاء القضاء والقدر ابتداء هي علاج نفسي لما وقع من مرض. من الاشياء عشان تبقى نفسيتك سليمه، تواجه ما تواجه الانسان بيتعقد كيف استمر رسول الله في دعوته وهو يواجه كل هذا. دفن احبابه بيده واصحابه بيده وزوجاته بيده و دفنه في الارض. طبعا انت ممكن يقول لك حد ولا حاجه تفاجئ تلاقيك انت بقت عقده في حياتك من عمرك. كيف كان هذا؟ لان كان تفسيره معتمد عليه الصلاه والسلام ان ياخذ ايه؟ لان الرفاع وقت الرفع دوت بينفع المنهجين، لكننا عايزين نستفيد ايضا ان السالك الى الله عز وجل والجيل الذي يمكن الله من العلامات المكتشفه من ايه؟ من قوي الدنيا سليم النفس. اما عن الرضاع فقال أهل العلم: الطفل جزء من أمه وقطعة من كيانها، فهي تحلو له وتحجب عليه وتعكف على راحته، وهذه الصلة الوثيقة التي تربط الأم بطفلها تبلغ ذروتها وأوج قوتها في الأسابيع ثم الأشهر الأولى من ولادته، إذ يبلغ بها الأمر أن تعكف عليه عقوفها. المرأة اللي بتوقع انها رضاعة طبيعية مش من القارورة البترولة ولا أي وسيلة أخرى، دي بتواجه تلاقي الأيام بتاعت الرضاعة دي لا سيما في الست أشهر الأولى، بتلاقي المرأة متفرغة تماما لابنها صحراء. أي إنسان متزوج ولا كده يعرف الكلام ده في المرأة. هي متفرغة تماما في أي وقت بيصوت ويصبح. فتلاقيها تأتي وتجلس بزوجها. وهو ده الأرض الذي يكون العلاقة العظيمة جدا بين إيه؟ بين الطفل وبين شفاهنا. العلماء يقولوا: الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى قسط من الأمن لتترعرع فيه. قسط من الأمن تبقى آمن عشان تترعرع تكبر. فمن جملة الأمن كلام التمكين هذا انه يرتضع من سبي امه وفي حفظها. كما تقول العلماء بيقولون لمس جلد الولد لمس امه بيأثر النفس. يرتضع من حفظها فهي تقف عليه عقوق تام يشبه عبادة العبد ونسك الماسك. بل تستطيع الأم أن تجعل عملية الإرضاء عبادة سامية إذا استحضرت النية الصالحة من ورائها لتجني ثمارها كل حين بإذن ربنا. قال عمرو بن عبد الله لامرأة ترضع ابنا لها: لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها قد عطفت عليه من الرحمة بالرحم، ولكن أرضعيه تتوخين ابتغاء ثواب الله، وأن يحيا برضاعك خلق عسى أن يوحد الله ويعبده. يعني ممكن المرأة هي كده كده هترضع الولد أساسا، ممكن تحط التعبد ده العبادة يكون أسمى أسمى أيضا في إنجاب الولد. لأنه زي ما حياتي أقول لك أشياء كده، إن لبن الأم بيأخذ من صفاتها فيجعل في صفات الولد. عشان كده لازم الأمهات يربوا بناتهم إنها تبقى أم. الشاهد من هنا إيه؟ إن الأم ممكن تعمل نية تنويمية إنها عايزة تنشئ هذا أن يكون واحدا لله عز وجل. أو قوي بدنه وقوته ونشوره تنشئة سليمة، إن هي دي تضاعف مسألة الإنجاع على الولد وتنميته وقوته وإصلاح نفسيته. لو أنها أعدت تنمية، وهذه وصية أيضا للنساء، قلت أنظر إلى قوله تعقف عليه عقوبا تاما كعبادة الأهل. وأنا عايز أسأل سؤال بالمدنية الحديثة وبالمرأة العاملة، هل المرأة هذه تستطيع أن تعكف على ولدها عقوفا تاما؟ هي معنى إن الأم لازم تتحمل ولدها. الأم لازم تتحمل ولدها وألا يكون عندها هي اضطراب فينزل إلى بلاء للولد. عشان كده فينا صعب عندنا يقول لك ان الام لازم ما تحزنش، اي كلام ده، الكلام ده تقدر المراه العامله تعمله ولا نصيحه ولا حتى رؤى، مش ممكن تعمله ابدا. غير ان دي امراه قاعده شغاله وقاعده في مكتب وتبدا يحطها ولا وده بيعمل لها مثلا يعني كلمه الشغلانه يعني ممكن تسمح لها بالولد والا فغالب الشغل ما بيبقاش الولد، فهي هتسيب مع ام اخرى وهتسيب اصغر ده. عشان كده تلاقي النهارده العقوق يخرج اصل الام دي عقد ولدها العقوق فينا. المدنية الحديثة غيرت كله المرأة يا اخوانا. يبقى علينا غيروا كله المرأة، كنت اتجاه المرأة، فين فرحة المرأة بإرضاعها لوالدها؟ كانت أول ما تفوق لما تولد تلاقي الولد يدور الولد فترضعه، وهو بيسموه لبن السلسوم ده اللي هو أعظم غذاء للولد اللي هو الساعات الأولى. الأم النهاردة بتتركه أو بعض المستشفيات يقول لك خطر. خطر ايه؟ ده هي ما نشا اللبن في بدنها الا لولدها. اشربه هذا يقول له انا خطر خليه يبعد عنها ونديله هو بقى اي حاجه بقى مشهوره ولا معرفش ايه اول ما تتفتح عليه جمعه. فتبقى تلاقي ان هذا العقوق لما صار في جوهر المراه نقلته للولد فكان مش حرامه. انا واحد حكى لي في بعض المشاكل من ايام الشهور يسيره في بعض المشاكل اني كانت في المستشفى وكده يقول في امراه نازله مع امها علشان تكشف وما تعمل بالليل فنزلوها علشان تكشف. فابوها وهي ماشيه مع هي ماشيه مع امها سمعوا وهي بتقول لها انت ما يعني تعرفيني معاك. قالت لها يا بنتي انا حاسه اني هموت. معلش تعالي شويه. قالت لها اما انت كل مره بتقول لي هموت وما بتجيش. خلاص تعبت. تعبت في ايه؟ ده هي في الاوضه طبقه الاسانسير كده زي تكشف تطلع في الاسانسير تاني. يعني انا شايفها على كتفها زي الراجل اللي قال له عمر ما راح يخلص. انت عارف بيقول لك حصل ايه؟ وهي نازله في الاسانسير ست بنت. ولا تنزل يقول لها دمعه. ليه؟ لما تدور على الست دي هتلاقي في خلل، لازم يكون في خلل. انتقل منها الى علشان كده لازم على الاخوه اللي عايزين يتزوجوا يناطوا. ده راح عليه من الاول خالص لما قال بعض اهل العلم قال اتاني رجل اظن الشيخ عبد الله طلاف يقول اتاني رجل فقال لي اني اريد ان اربي ولدي فقال ابن كم قلت ابن سته اشهر فقال اذن فقد فاتك الفطور قال ثم جلست مع نفسي فظننت انني بالغت الرجل انا قلت له يعني كلمه كبيره قوي ما فاتش ولا حاجه لسه ست اشهر قال فلما نظرت الى المراه وارضاعها لوالدها وان بعد ذلك علمت انني كنت على الصواب بل ابلغ من ذلك. من ست اشهر بس ده المفروض من اختيار المراه ابتداء. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث سبحانه الى يخرج الا نكده في قراءه الليل لا يخرج الا نكده. الارض الخبيثه مش هتفرع لك عليه الا ان شاء الله عز وجل. شيئاً عشان كده الحديث قال حتى في اللسان حتى اعتدال اللسان بأخو الرضاعة يأخذه الولد من أمه. قيل يا رسول الله إن ركع الصحبة فقال تربيت في قبيلة سعد بن وقر. بني سعد في صحراء لو كملنا حديث الصحابية يعني دول صحراء تعصب ايه صار الإنسان عليه الصلاة والسلام في الذروة في القمة لدرجة إن الصحابة العرب الأقحاء كانوا يقولون أحيانا الكلام يقولون وما معنى هذا وما توجد هذا وما كذا وصلاة من الأحاديث التانية مش عارفين ده معناه قوم أو باب النسل الشاهد يا اخوانا ان الخدعه مع الرهبنه لا انت مرات تقعد في البيت وكل جمهور بس تنشر شيء تبقى براس شيء برضه يعني خرجت للعمل وعشان تحسن حياتك الاجتماعيه ما تحسنتش ابرز ان يتشكى برضه اذا ما عرفتش حاجه ان انا انجزت ايه تفاجئ تاني لا انجز الا الصور او اسمي اسمي اعمل حاجه لا انا اعمل حاجه ليها نتيجه يا بلاش يقول إن الطفل حق حقا ثابتا على أبويه في الرعاية والعطف والتربية ومن هنا توجه الخطاب القرآني إلى كل والدة سواء كانت مزوجة أو مطلقة يستحسها وينتبهها يستحسها وينبغها الى الاهتمام برضاعته لرضاعة طفلها فقال الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه واثنى الله عز وجل على الام وقال سبحانه وتعالى اثنى على الام ورفع قدرها بسبب ايه الرضاعه اثنى على الام قال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وأثنى على وأثنى وأفصله في عمين مش كبير لذلك إلا المصير فأثنى عليها بحملها للولد لأن الذرية مطلوبة في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي النبي ومعه رجل ولا يأتي النبي ومعه رجلين ولا يأتي النبي وليه ومعه النفر ويأتي النبي وليس معه أحد ثم رأيت سوادا لما قالوا ابن عباس فالحي ثم رأيت سوادا سد الأفق فقلت من هؤلاء قيل أمة موسى تمنيت ان تكون امتي فقيل امة موسى انا عايز اعدك على الصلاه والسلام عبد المؤمنين يعني فقيل لي انظر هكذا وهكذا وهكذا فرايت سوادا عظيما سمعه من جميع النواحي فقلت امة من قيل امتك على الصلاه والسلام وراه 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب الحديث المختلف في صحته كزواج الولود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. المرأة التي بلت وصلاح الدين الأيوبي كان إذا بشر بولد أعطى عليه الجواز. ليه يقول لي أنت خلفت؟ أقول له خد أنا عديت أولاد صلاح الدين في ترجمتي طلعوا 18 ولا 17 راجل و بنت. ال 17 أمراء. انا عايز اقول لك على حاجه صلاح الدين اصلا كان بيدفع له رمضان بالسنه. انا طلب خيمه قعد فيها 36 شهر. وكان يقال له هل بنينا لك حسن القرى انما امرنا فرحنا لبلاد المسلمين. انما لابائك لم تكن. فانا بقيت تستعمل برضه من فتحت بيتهم قبل عمل ايه؟ 18 عيل. صحيح. واحنا اخواتنا الكلام ده واخدين عليه اصل الامور دي محتاجه مده تعليمها لان احنا عشان كده. انا عارف الكلام ان احنا ايه؟ يعني بنتكلم في امور كانت مستقره عند كثير من الناس لولا جلاله الشريعه انت كنت ممكن تقول لي تقول ايه؟ لان احنا نشانا على هذا فتنه درج عليها الصغار وشاب عليها الكبار صارت دينا. الاعلانات المكلفه في الشارع وسط البلاد كلها نشانا على الاعلام بتاع حسنين محمد ينصح على وحسنين بيرمي يخبطوا بالعصايه تلاقوها بالنسبه للاول بعد ما اتجوز وكان ثلاث اربع عيال العصايه بقت طعم ايده. ومش هادي اللي وقف على عبدين وانا لا شايف الغاية ومصاريف تعالى المصاريف دي لو حط مثلا كل عائل ينزل زيادة مليون ونص كان يكفلهم الزيادة دي والجماعة بتوع الاقتصاد بيقولوا ان العدد ده صور وانت عندك في فلسطين دي عدد ده ايه مليون شوف قد ايه مدينة للدنيا كلها ومع ذلك من الدول اللي هي اللي على رأي بعض أهل العلم بيقول لك بقى كل حاجة صيني لغاية ما نخش الناس في مجال الدين نفس الشيخ بوسني. شوف غزو الدنيا ازاي وعملوا ايه ليه؟ لأن الناس مش سهلة. اساسا العقد ده ثروه مستقله مش عبء، ده ثروه. يحسبون انما يريدون فيه من مال وبنين وسائر لهم في الخيرات، هذا يشعرون به المال والبنون خيرات، بس اذا نفقهم المرء في نفق الارض فهو بال عليه. انا قصدي ان هم ايه؟ خيرات. والاسر اللي كلنا طلعنا من الاسره سبعه في الصحراء، خمسه سبعه ثمانيه تسعه، كنت متابع تلاقي في منتهى الصواب بتاع الدين بدون ان يتركوا دورس تسروا على ده بيحطوا من تحت الميه ولا لا؟ كنا طلعنا مدينه في طرابلس نفقه يا شيخ، بخلاف ما يبقى عليه مدلل. بعض الشيخ لما يقول وبعدين دلوقتي في هذا الزمان والتنسيه تكسر في هذا الحقيقه ما لم يكن يتوقعه الانسان، ان واحد لسه متزوج بيجي له عرض مش يكلف. حتى اول مرحلتك طيب اول واحد بس واحد تبين لي لقينا بيه مش عارف يقول لك لا ما نعتبر ونبقى مش عارفين ونسد اللي علينا، كانما يرزقه هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما ذكر اكبر الكبائر كان يقول الشرك بالله وان تقتل ولدك خشيه ان يقع معك. عايزين بس يعمل عمليه بسيطه ويقدر يسد ما يمنعه ما كانش السن الاصولي قناه مستضعفه. فلما سالناه قالوا لان على ذلك الطريق فقط 40 من المسلمين. عدد هذا المؤثر عشان الصحابه قالوا له قالوا من قله الافلام لازم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ترى رايه كثير ولكنه مزاد. اذا العدد ده مؤثر. واذكروا ان كنتم اذ كنتم قليلا فكثركم. ده نعمه مستقله. والواجب ان هذا الوضع التشريعي الذي اوعى به القران هو تحكيم وفرض الوضع الطبيعي الذي بنيت عليه غريزه الام وبنى عليه قيام الطفل، فان ارضاع الام طفلها واجب عليها دلاله باتفاق الفقهاء. عشان كده في عقد سنه امبارح وقال ان حد قال لاهل بيت الزخم يعني قالوا لها انت لو بتجيب الولد السكاته الاستاذه دي حرام. فلعل اللي قفل ده سمع غلط. ان المرأة اذا امتنعت ابتداء عن ارضاع الولد تقول انا حافظ على صحتي، حافظ على اهلي، حافظ على تمامي، الكلام ده تلف بيها الاثمه. كانها بالظبط قالت مش هاكلك. هي الاثمه. ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعه الاهتمام بالمولود في هذا الباب بالذات. طبعا الرضاعه دي 14 مره في لفظ الرضاع او الفطام والاسترضاع في القران 14 مره. فده الاهتمام بالامر. تتربط على الاحكام. وبعد كده تتربط عليه باب فقهي كامل باب الرضاع. فبترتب عليه اشياء في الطب. بعد كده. حتى المرأة الغامدية انتوا فاكرين يا اخوانا حديث المرأة الغامدية التي زنت؟ دي امرأة زنت ووالدها من الزنا فأوجب رسول الله عليها الرضاعة. يعني بتعمل زنا. حط الراعي مرتين وفرض الأول في إنشاء المرأة. الإنسان بيقول في الكبائر إذا وضع الرجل مكشته في المرأة من حرام صرفت. أو نفس الحمل فعلا كده بتصرف الأطفال صرخت وقالت لعنة الله كل يخرج له أب وأخرج لها أبا. أو اللي بيجي يخرج على حد الدماني ولا يمسكه بالمسيرة غيره من وراه مش كده. مش كده. ده كان اسمه ابن أبي سبيل كده. بتاع اسمه ابن أبي. ساعة نزلي اسمه ابن أبي فلان ابن أبي. ويختار في الإسلام كان أمير كبير زياد ابن أبي. بعدين استلحقه هو بسفلان. كان مش فاكر ابن حدث في الجاهليه سيدنا ابو زيد كان امير اسمه كده زياد ابن ابي ما عرفوش رب ولا حاجه ونستخدمه ونستعمله يعني مش على الطالب ولا حاجه لكن ابوه يشوفه قدامه كده امير وجرب راح بيه امه تشوفه قدامها عبد عند مثلا هو المفروض ان يبقى عبد رجع يبقى عبد عند السوق السوق اللي هو المرأة خدته يبقى مش هيبقى عبد المفروض يبقى حر عليه اثار العبوديه والكلام ده ومفروض بتبقى حر وتبقى زعلان عليهم، عشان كده لما الناس اللي حواليهم يشوفوا ولد كل امراه بتبص لجنبها تعتبر على طول صح ولا لا؟ فضلا عن الحد اللي اجرى الحد امام العالم. ونشهد على جهه طائفه من المؤمنين في الناس كده تشوفها قدامها تلاقي تلبس الكفن الابيض وتضرب من الحجاره في راسها لحد ما تلاقي الكفن تبقى كله احمر من دمائها. فيرحمها الله ويرحمه في العباده. يرحمها ليه؟ لان هو قال له ضرب في الراس. مش اي حته ثانيه. لحد ما تدس في الراس. طبعا لو مسكت طوبه وخبطتك في دماغك هيحصل لك ايه؟ هيقوم عليك طبعا مش هتتحمل. اول طوبه طوبتين ثلاثه. هيقوم عليك كده المره دي يقوم عليها ما تحسش حد مفروض في القبر. ولا فوق على سؤال البلاتين بقى خلاص ماتت. يبقى الراحه اللي ضربها ما اتحرقتش. لذلك افسدت المجتمع وخدت لها دكتور في دماغك حاجه بسيطه قوي. على الرغم الاخر بقى اللي شايفين مش مخاطرين المساله انا قدام واحد خوفا قدامي. فكل انسان يرجع بسبب قطع اليد والرجل شيء رادع. فالمراه الغامضيه التي زنت اتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الانسان حر الذنب في نفسها كما تعلمون امراه مؤمنه. فقالت يا رسول الله اني اصبت حدا فطهرني. فلما كشف عنها العالم ان هي يعني اصبت حدا فلا تقبل ذلك حتى تضرب. فوضعت ولد تاني الرهب جاري حتى تفتنيه. فجاءت به وجاري كسره خبز ياكلون. وليس خبز يابسه كما اشرنا رسول الله كما تبقى كويسه وتبقى تسلم وبياكل كما حاجه ناشفه. فوكل به بعض اقاربها برضه ما يتسابش. عجيب ان يكون بقى الاب والام موجودين ويسيبوا عيل في الشارع ولا في المدرسه ولا في المناهج ولا مفيش مناهج مش مدرسين. انا يعني وان كان في الجامع بعض الاخوه المدرسين لكن المدرسين دول بصراحه يعني انا اعلم بهم طبعا الناس المحترمه اصحاب القضيه. لان المدرس ده اللي بيشكل الامه المدرس. اخطر انسان على هذه الامه المدرس. عشان كده بتلاقي الرجل اللي اليهود يقول لك ايه وانا بيقع معاه جاي من دبر دخلوا الهندسه. يسيبوا يشتغلوا مدرس. عشان الناس كتير على اعتناق قضيتهم. افهموا الكلام ده. النهارده بقى في فساد في المنهج. لما كنا بناخد الفلكي الصغير بقى كوكب الشرق. سيري تعليم بقى بكل تاثيرته بكسور. وعلى الرغم الاخر المدرس نفسه ما بقاش في اي قضيه الا ما رحمه الله عز وجل. اي قضيه المهم ان انت هتدفع ولا الانسان بيرى في الموضوع ده. العيل ممكن يشتري المدرس مش مشكله بس ما يمشيش. ما يطلعش من الدرس عنده ولا من الفصل بتاعي ولا الكلام ده لانه بيدفع فرق الشهر ولا ما فهمتش فلوس. واصل الدخل بسيط ده انت تاكل تراب. ولا ما تاكلش تجيب بالشكل ده انا ما لقيتش جمع كان لازم يدفع ابوه قطعا. ولا حتى هو يعني. هو المدرسه كان عندها زي الاب كده حاجه مقدسه. انت عارف الشعر المشهور لشوقي قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. لان نحن رساله. تقوم له وتعظمه ما بقاش فيه لو تقرا في ترجمه الشيخ احمد شاكر القوه الصادمه في وقته. انسان ما فيش علم احمد شاكر ده زهدا وورعا وعلما وقياما بالحق. هو من اكابر الازهيره لما تشوف عوامل تنشئه الرجل ده ولعل ان شاء الله نفرد درسا بترجمه العيله. عندنا محمد شاكر ابوه واحمد شاكر ومحمود شاكر. أبو الأشمال وأبو غيره. عيلة عجيبة كان أبوه مشترك في تربيته مع مدرس المدرسة. مشترك معاهم في التربية. الأب كان يعلم ويفقه وقالوا له أنت تبقى شيخ الأزهر أنا. فجاءه ولده حفيده وقال يا جدي لما؟ ليه دلوقتي الملك فاروق بيتحرق عليك؟ أنت مش شيخ الأزهر ليه؟ قال فقال لي بالعاميه يعني كانوا كانوا بيتكلموا لغه عربيه على طول في البيت حتى لكن في الموقف ده كان بالعاميه. قال فقال لي بالعاميه يا ابني دول عاوزين يدوني شلول في خوف. عشان يبقى راجل غير مقيد عشان كده كان صداعا. الحق انتوا عارفين القصه المشهوره الراجل اللي لما طلع طه حسين وبعته فؤاد للبعثه والكلام ده ورضع طه حسين فطلع الخطيب على المنبر عايز يمدح فؤاد فقل ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. محمد شاكر طلع وقال الحق فيه مذكره الراجل ده مرتد. ليه؟ قال ده تعريض من النبي وربنا العبد فتولى ان جاءه الاعمى. لما بقى فؤاد لم يعبس ولم يتقي فؤاد احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. وعمل مذكره وقال عمل مشكله لوحده بمفرده كده. يبقى كان ابوه يقرا مع المدرس اللي رباه يقول لك كان بيعلمه كل حاجه، دلوقتي بيعلمه الفروسيه والسباحه. اتفضل بقى اعمله بيعلمه ايه؟ بيعلمه الفقه والحديث. يشكل المدرس ده مشكل، انا اتمنى لو في اخوه مدرسين في المجلس ده يقوم من هنا وهو شايف قضيه. يا اخي خد تراب، خد تراب فعلا ست تراب فعلا، بس مشي ايديه. النهارده بيعمل المجموعه المدرس في يوم ونفخ بدل ده مصيبه. موضوع التعليم النهارده بقى مصيبه من الى بعد. مش قضيه استعمالات المفروض عليها انت ممكن تصحح. لما يقول لك فكانت تطلب شكوى بدون لا يستحق ان يتقي على حاجه خالص. انما ده موجود وخلاص، ده بنعتيه كده تصف الولاد. حتى كان المدرس يصف من الامر على الثاني. يعني انا اذكر مثلا شخصيا ان انا بدات من زمان على راجل مغني شعبي كده احتقره من زمان لحد ساعات. الان صاروا دينا زمان بقى كان من جمله البترولين اللي لابس لبس صاحبه وراح شغال المسجد. قال له بص بص بيقول ايه؟ واخذ يتضحكان عليه. قال له بص العبيط ده بيعمل ايه؟ فان كان الاثنين عبيط داخل الدور انا فعلا راجل عبيط. فضلت ماشي على كده من قطره، حتى لو كان في حد ثاني كنت بحبه في يوم من الايام بس لا. المدرس يعني بس كان سفر كان خرجت من الموضوع خالص. لكن يعني معناه من محاسن ذلك والاخوه ينطلقوا بين المدرسين يقولوا اتقوا الله في عيالنا. انا لا في تدريس ولا تعليم ولا حاجه خالص. جبت الفلوس ولا لا؟ بس دون ذلك ما عندناش الكلام ده. ثم بقى ممارسه الاشياء النفسيه. لسه في اول الدراسه دي حد بيقول لي فصل كامل ثانيه ابتدائي مدرس نزلهم كلهم راح هو جمع ارض ورد رجل قعد مد رجليه عدى عليهم بالعصايه بنت فيهم. ده لو دخلت معتقد جوانتانامو مش هيعملوا فيها كده. هو انت متخيل؟ طب انا هبقى بقى يعني انا لما اطلع من مطعم التعليم من حالتي النفسيه بقول لك انا بقى عشان نفسيه الولد. فانا لما بلاقي المدرس اللي انا بحترمه بيعمل معايا كده فطب بقى. يعني احنا عصرنا جيل كان المدرس بيعكس المدرسه واقفين عاملين مع بعض يوم بيهو. كنت قاعد جنب المدرس الاستاذ واقف بيعكسها وبيضحك مع بعض واقفين على جنب. تكسر عندنا حطم عندنا اشياء. انت راجل معظم انت تعرفين اخوانا بيقولوا الرجل اذا اراد ان ياتي اهله يحمل الرضيع. ابنك الرضيع طلع بره. قال لك الرضيع ده بيبيعوا حاجه فيها ايه؟ قال لك عشان تصوراته. الرضيع ده ما يفهمش ده. مش كده برضه مما يشد به على الاباء؟ عايز تقعد الدنيا حرام ما تقعدش في شرطه قدام عيالك. هو جائز تقعد بس خليك خد الكف. واحنا قلنا قبل كده ان الام لازم تعرف ان في هدوم بتلبس قدام العيال وهدوم بتلبس قدام الزوج وهدوم بتلبس قدام حماتك وهدوم بتلبس قدام ابوها واخواتها. كل واحد من دول متغير وموجود الكلام ده شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما اتزنت ومع ذلك ما يشوفش الولد كده بلاش تتجوز بقى طول البيت. لا قال فين حق اهل الراجل؟ انا راجل قال له انت مكلف وجوبا كان يكمل اكله وشربه وتعليمه يتكفل بيه. موافق؟ قال له موافق. خلاص حاسبك. قال له اصبر فاعطاه مع ان امه يعني زنت وان كانت خطابه رضي الله عنها لكن مع ذلك زنت. الحكم الشرعي ايه؟ لما الرجل يطلق المراه وبينهما رضيع طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضيع لامه. خد بالك عشان الرضاعه التربيه اصلا. خد بالك لما كلمنا المراه ده في الاول قلنا ان هم حاولوا ان يخرجوك عشان يخرجوك في الشغل الاساسي بتاعك. الشغل الاساسي ايه؟ مصنع تخريج الرجال. من اول ايام اول شهور اهو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامه انت احق به ما لم تنتحي او تنتحي. يعني انت احق بالولد الا لما تتزوجي. فقالوا ايه ده؟ فالبلد دي مسألة فقهية. أما الولد إذا طلق الرجل من المرأة الولد يروح لمين وهو رضيع؟ يروح لأمه بالنص. إذا كان الولد قد ميت كبر وكبر وعارف خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مال رسول الله أيضا لأمه، لأن يعني في الأثر أنه أجلس في المسجد وأجلس معه أجلس به أمامه أباه وأمه، وبعد قال له اختر فمال الغلام لأبيه لم يوصل أبوه كده ولسه عايز يقول، فقال له طلب الله منه به فاختار أمه، عشان برضه مسألة طول الحضارة دي مهمة، الأم هي اللي هو ده صناعتها في هذه الفترة. إذا كان الغلام مواضيع دي مسألة، وإذا كان الغلام مميز دي مسألة أخرى. وقد عانق النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عذابا أليما جدا للمرأة التي تتهاون في إرضاع والديها. برضه أفلام المسلسلات والمصر الحديثة خلونا على أصول إيه؟ البحث. أنا عايز الكتاب عبد الزكي بن أخر، أنا مش عايز أراقب جدا في المضطر لا ده واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ يده من عيني، عارفين الحديث ده؟ وقال على كل شوية عدى على حد من أهل النار ليذكر عذابه ويذكر عذابه. وحتى ما ذكر فيه قال ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحياة. قلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. سلط لهم حياة تأكل لحوم صدورهن. ليه؟ عشان منعنا الأولاد من مثل هذا. وما كان سبب بكاء عمر رضي الله عنه؟ أنه مر يوما على امرأة وهي تسكت والدها وتريد الفطام، فقال عمر طل سنه عن الفطام. تفهمين ليه بدل كده؟ لسه صغير، سأل أمه اللي عايزين يخلص، قوم عامل مش عارف صبار إيه، ده برضه بيأثر على نفسيته. الغلام ده بيتفتح بمنتهى الوصف كده بمنتهى الود. لما نجيب ملح نجيب شطة. ده تعويض على اللي هو ما فيش كده، حتى لما يكبر هتعمل لا مش هعمل، لو حاطط قفا يعمل. فكده بجد حتى مش تربية ما هو يبقى إيه بشرية. يبقى شريف إن أنت لما عملتش يبقى أنا خلال منك. يظهر ذلك عنك. فعمر رضي الله عنه لم تفرق وتفتري بدري إليه، قالت الله بيننا وبين عمر لا يعطي عطاء إلا للفقير. كل من يستطم يكتب عطاء لبيت الملاذ وكذا ما تدري. فقال عمر يرحمك الله، طبعا لما قلت كده لم يستطع ان يملك نفسه من البكاء. قال يرحمك الله وما ادرى عمر وما كان اعرف عمر. ثم انطلق الى صلاه الفجر. الامام القصه دي يقول فوالله ما سمعت قراءته من بكاء. فلما انتهى استقبل الناس وحمد الله واثنى عليه وقال ايها الناس اما انه قد فرضنا لكل رضيع قد فرضنا لكل رضيع. يعني عشان تتم المرأة سنتين حتى ربنا عايزينها كده. وحمله وفصاله 30 شهرا. في الايه الثانيه ايه؟ في عامين. ابو انا عاوز بقول تكمل. المراه حملت 9 اشهر من 9 ل 30 عندنا 21 شهر خلاص. ولدته ابن 7 من 7 ل 30 عندنا 28 تكمل ال 30 شهر. فتره الحمل وفتره الرضاعه. ده امر مهم يعني انا بس عايز ادور معاك على قضيه ايه؟ واوحينا له موسى على 40 البناء النفسي والجسدي والديني للغلام عشان لا يتهاون لا يتهاون بمثل هذا. طبعا الام اذا نجحت يعني تزوجت وبقت فاضل ابنها فجوزها بتطلب منها طلبات عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نزعه من امها. طيب فقه بقى يروح فين؟ قال لك يروح لام امنا مش ام ابوها. طب ام امنا ميته قال يروح لاختها اخت الزوج اللي انت فرارك لو عشان كده بعض الحازتين كان موجود في ابائنا كثير تروح تتزوج امراه ماتت تروح متجوز اختها. مفيش حد هيحن على العيال زي خالتهم يقول لك يبقى ايه ابن اخت القوم منهم. مره جمع بعض اصحابه قال هل معنى احد من غيرها؟ كلنا صلب يعني؟ قالوا نعم يا رسول الله الا رجل ابن اختنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم. يعني بالمعنى اللي احنا بنقوله ايه؟ بنقوله خال والد. وخال والد مش كده؟ ابن اخت القوم منهم. عن مساله الرضاع، لكن كل اجابه عناوين عشان نعرف احنا خلاص بقى ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين تاخدوا الله من عيونكم الثلاثاء كلها غريب. فطبعا مش هنقول يعني في طبعا فوائد، فقلت كده من فوائد الرضاع بسرعه. شوف بعضهم بيقول ايه؟ ومن الجدير بالذكر ان هذه التوصيه الدينيه، التوصيه الدينيه والوالدات الرضاعه والادراك حوالي كم ده؟ ان هذه التوصيه الدينيه تتفق مع توصيات منظمات الصحه العالميه بهذا الشان، فهي هديه ربانيه للطفل الصغير، فهي امنه ونظافته، وتتغير مكوناتها تبعا لاحتياج الطفل وعمره وطاقه الطفل من الاتسكان ونزلات البرد ونزلات المعويه. من فوائد الرضاعة سهولة الهضم، لما تيجي تقبل الولد الصغير ويبدأ يأكله أي أكل تاني غير لبن الأم، أو حتى الأكل اللي هو اللبن اللي هو البسطة ده اللي بره ده ما بينفعش، أي أكل يطلع بعينته على طول كده يطلع معدة الولد إلا لبن الأم، فإنه أسهل في الهضم ويحتوي على مضادات حيوية تحمي من الأمراض والإصابات والبكتيريا وتطور مناعته اللي هو مرض العصر. مرض واحد يتعور ما يكفيش، يعني نقدر زمن ليه؟ مرض العصر قلة المناعة. وبين قوسين من أعظم علاج قوة المناعة زيت حبة البركة والعسل الأبيض. واللبن الأم رجال متكامل يحتوي على دهون السكر والماء اللي يحتوي عليها. يساعد الرحم ان يرجع لطبيعته. شوف يا اخوانا يا جماعه من الاطباء البحث ده مش من 30 سنه، ده لسه من دول الاطباء بيقولوا ان اكثر اسباب اللي بتؤدي الى سرطان، طبعا انتوا عارفين دلوقتي ان اكثر امراض سرطان الثدي سرطان الرحم، نسال الله العافيه. من اكثر الاسباب اللي بتؤدي لسرطان الثدي عدم الرضاعه. اصل احنا بدينا هو عيل واحد وتقعد ثلاث اربع خمس ست سنين تصلى لازم تسوي معه باستمرار. ومن اكبر الاشياء اللي بتؤدي الى سرطان الرحم عدم الحمل. برضه نفس القضيه، ده كلام. فكنت تقلل من فرصه الاصابه بسرطان الثدي وبعض انواع السرطانات الاخرى. تخرج سعرات حراريه مما يسوى، يعني كمان الام نفسها، الام نفسها سيطرت بفتوى على قضيه الرضاع، بل بيقول ان الرحم بيطوى من كثره الحمل. بيكون فيها قوة بخلاف الرحم اللي بيقعد فترات طويلة بيحصل له استشفاء. يقول لك لبن الثدي فقط هو الذي يساعد الرضيع يعني على قوته، لأنه يحتوي على أشياء يحتوي عليها شيء آخر. منه يحتوي فقط على خلايا دم بيضاء تحمل الإصابة بالبكتيريا والفيروسات. وخلايا وهذه الخلايا من الدم البيضاء تحمل الإصابة بالحساسية. ويحتوي على أحماض أمينية تحفز نمو خلايا المخ. ويحمي الجهاز التنفسي والهضمي. الأطفال التي تتغذى على لبن الثدي هي التي فقط أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وبعدوى الأذن وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الطفل الموت المفاجئ. إلى غير هذا والسرطانات في المراحل المبكرة والسكر. يعني ينزل يقعد أم عنده سكر وينزل يقعد شوية ويجيب سكر. الأم اللي عايزها تعالج والدها وينزل يقعد على طول. إحنا عايزين بس الكلام ده يفضل الإنسان يسبح. شوف ربك عز وجل بيقول لك 14 مرة ذكر الله عز وجل قضية الرضاعة. الرضاعة في القرآن عشان يبين لك إن دي قضية هامة، وإحنا في كتاب القرآن مش كتاب طبي. مش محتاج إن لازم قاموس طبي ولا حاجة. ده كتاب هداية، كتاب تشريع. لكن الله عز وجل يذكر لك هذه المسائل عشان تعرف إيه أهمية النمو اللي تتناوله. يقول ايه بقى في بعض الدكاتره النفسيين يقول ايه؟ وقد ثبت ان الطفل الذي يرضع من امه لينمو هو نفسيا سليما. بينما تكثر الامراض والعلل النفسيه لدى اولئك الذين يرضعون من القاروره البكرونه. لان الرضاعه الطبيعيه هي عمليه نمو جسمي ونفسي ولها اثر بعيد في التكوين الجسدي والانفعالي والاجتماعي للرضيع. فما اللحظات التي تجمع الأم برضيعها ويقترب من صدرها لدرجة الالتصاق ليستمع إلى دقات قلبها يشعره ذلك بالاطمئنان لأنه اعتاد على سماعها وهو في بطنها. ولكن نفس الصدر تشعر بطن أمي بأت الألم هي اللي يسمعها فيطمئن فتبقى عملية القتل والشرب عنده. أنتوا عارفين يا إخوانا ربنا سبحانه وتعالى عارفين أولادكم القولون الإنسان اللي عنده قولون ده يقول لك أوعتكم ليه؟ لأنه كان مكتمش ليه؟ لأنه مضطرب نفسيا وعصبيا. العملية اللي تخلي عشان كده ما أحسن عادي تاكل وأنت مبسوط وفرحان وهيك عشان كده بقول لك بيهتموا بوجبة الإفطار جدا عن وجبة الغداء. إحنا من الغداء بنعمل سفر مش كده؟ هما من الإفطار بيعملوا سفر. لا لا بتبقى صحي بس أنا ما بعرفش إيه سفر دلوقتي لما بتكلم عن الدرج المسلوق يعني. يكون ذلك من ضمن أمي له. يقول وهذه الأوقات تعد موسم تمتاز بذور الحب بين الأم ورضيعها. الولد اللي طلع بيشتم أمه وبيسب لها وبيلعنها والله العظيم شفت ولد العالم اللي حوالين أصحابه واللي حواليه كلهم مستهيفين. والله العظيم يعني مستهيفين. ده تمه بيتكلموا شكلها كده. مع إن اللي حواليه مستهيف ولدك مستهيف يعني عارف مثلا أمه ده كده كده. هي على أهله ليه كده؟ ليه بتحب صاحبك أكتر من أبوك؟ النقطة ليه؟ هذا الفنشاء في التنشاء هذا النفس ابتداء أول بذور الحب بين الأم ورضاعها حينما يرضعهم في الستة أشهر الأولى. يقول على الأم استثمار هذه الأوقات في زيادة التأثير الإيجابي لعملية الرضاعة بحيث لا تكتفي على إنقاذه ثديها ليتغذى فقط بل عليها أن تطيب نفسها وتهدئ مشاعرها إن كانت منفعلة من شيء ما. فالاستقرار النفسي للأم هام جدا لأنه يترك أثره في حديث الطفل. وثبت أن الطفل الذي يتمتع بلبن بالاتزان الحسي مع أمه هو الذي يرفع رضاعة رضاعة صحيحة والذي يتوافر هذا عنده بشكل طبيعي أثناء الرضاعة. وثبت أنه أكثر استقرارا في الحالة النفسية زي ما قلنا معلقين على النقطة دي أن الأطباء الأرضية يطلبوا من الأم أنها ما تبقاش زعلانة ولا حزينة ولا متضايقة ولا عصبية ولا متخافة وهي بتقعد بعد الولد. الكلام ده يتسمى ليه وهي بتشتغل؟ لا يمكن. ما تجيش بقى حد قاعد في ايديا والله مثلا مهندسة. والله مش هقول مثلا واحدة عاملة ولا تعمل مهندسة. قاعد على مكتب ومش هتنفعنا ابدا. لازم يكون في احسن من فعاليات. والله هي تتفرغ لوالدتها. اشتغل بس الجريمة الكبرى اللي الجماعة دول عملوها معروفين. يقول وقد تأكد من الكثير من الدراسات أن العوامل التي تؤثر في موقف الأم في الرضاعة تتمثل في الآتي: نشأة خارق الرضاعة، يكون بأسباب دون نشأة الأم نفسها في أسرة تصل طالع نتج التساهل والتسامح في أساليب تربية الطفل. الأم اللي ما بتتعلمش إنها تبقى أم بتبقى حالة نفسية للولد. شوفوا اخوانا يعني الامهات تعلم بناتها ان البنت تبقى ام. زي ما قلنا في الاسبوع اللي فات اتفقنا تلاقي الدكتوره واحد الدكتوره جت ولما تتجوز تعرف تطبخ. بتعمل مسؤوليه البيت. لما الام تلاقي تبقى البنت صغيره كده والام خلفت ولا حاجه تعود البنت تشيل ابوها. هو صغير ولا مش مدير ولا دي الكلام ده عليه دليل ولا معلوش دليل؟ عليه دليل. قال لك العلماء لماذا يتساهل في حق الانثى دون الذكر في قضيه العرق؟ قال لك عشان دخلها اصنام اصنام تماثيل يعني حصان له زي حلقه. طب هو دخل في نادي اصلا. النبي سكت عليه لعائشه ليه؟ قال لك ويعني يشد هذا الامر على النساء لان المراه لما تلعب ببناتها والكلام ده تعتني بعد ذلك او تتدرب على تربيه والدها. مش كده تلاقي البنت تقول لك هات لها عروسه هات لها عروسه. ليه تقعد تشيلها وتحطها وتلاقي بنات صغيره جدا وتعمل لها الحياه وتعمل لها مش كده؟ خليها كده تتضرب تتعود. الام لازم تعلم البنت كده لازم تعلمها كده والا هيحصل في ضرر واثر سلبي جدا في نشاه الولد. اخيرا مساله طبعا قضيه الذكاء وكده بيتاخر الولد تصنيف الذكاء يقول لك 40% فقط بسبب ان الرضاعه الموجوده. الرضاعه من الاشياء اللي بتحفزها الرضاعه قضيه زياده تثبيت الذكاء في الوقت. عشان كده بيقول ايه؟ بيقول فمثلا في الفلبين كانت نسبتها نسبه ايه؟ الرضاعه طبيعيه. في عام 1950 حوالي 90%، بينما انحدرت في عام 78 الى 66%. لدى طبقة الفقراء من سكان المدن وتدنت بنسبة 27% لدى المثقفين من أفراد الطبقات العليا في مجتمع ذلك البلد. وهناك عامل إضافي ساعد في هذا التدني في دول العالم الثالث إضافة إلى العامل المذكور سابقا ألا وهو خروج المرأة للعمل ألا وهو ادعاء التجربة لشركات تسويق الحليب بالتصنيعات. كلنا لما فعلا لقينا إيه؟ حليب مين وجبنة الراجل بتاع كذا كذا سمى وشاي منه شوية يبقى بتاع وليه وجبنا دلوقتي هو بيجي شغل شفتوا حاجات معانا ولا بس كلنا شفنا الحاجات دي دلوقتي بقى صغير يدفع نص ليه بدل ساعه الحديد ما اعرفش طلعت منين وطلع يجري في الشارع عشان ليه عشان يقول لهم ما تفضلش انت شرب الطعم من ناس كتير قوي من الامهات ولا الفرق تجيب مصريين في تعوش بدل ما يضعش فانعكس كذلك تسبب على نفسيتي وعلى لدرجه ان انت بتلاقي حتى الجرائم يعني مثلا عارفين الجريمه اللي هزت الدنيا عندنا في مصر جريمه الراجل اللي اسمه التوبيل عارفينها يا ده كان يجيب الطفل الصغير يطلع يجيب بهشه ويشيله ويقعد يرميه في الشارع وراح في بيتي يرميه حتى زمان بتشوفه زمان كده الراجل ما كانش كده يعني كان حتى نفسيته معتدله شويه بس هي حاجه اسمها جريمه برضه يعني مثلا ما فيش اسمها مثلا واحده هتنقص كان اسمها بعد كده انما حصل معاها حاجه خبطته بحاجه بقت مساله ماشي لما هو عبد الله راح لست تمسكه بالسكينه وخرجه تبقى واحده ست مش ممكن ده بيعمل ده ايه دي انعكاسات ده تمشيئه خاطئه علشان كده اخوانا قضيه الرضاعة زي ما قلنا يستفادوا منها على فقط وعلى الدعوه وخدمتها ايضا الاهتمام بالصحتين النفسيه والبدنيه والسالك الى الله عز وجل ودون ذلك يكون التقاعس في طريق التمكين. نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يزيدنا علما انه القادر على الكريم والجهل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.